اختصارا للوقت، كنا دائما في كل درس نجعل مقدمة تأخذ يوم أو يومين، ومن أراد المقدمة ربما يأخذها من شريط أو كذا، فإن شاء الله ندخل مباشرة في الدرس. والوقت أيضا ضيق علينا، وعرفة إذ عرفة قادم، وبعضهم يريد يسافر أيضا، فنحاول إن شاء الله إذا استمرينا استمرار طيب إن شاء الله ما يأتي أواخر في القاعدة إلا قد أوشكنا على الانتهاء إن شاء الله. إن شاء الله وأهم شيء أيضا الصبر والمصابرة والجد والاجتهاد، وأن الشخص عندما يدرس الدرس لا يحدث نفسه أنه يدرس مرة أخرى، لأن الذي يحدث نفسه يدرس مرة أخرى تفوت الفائدة فلا يبالي بها، فمما يجعله يتعقد من الدرس أو من الكتاب. وأيضا الإنسان كثير المشاغل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان لا يبقى صحيحا، ربما يتعرض له أمراض تقطع عن طلب العلم أو عن دراسة الدرس من الدروس أو علم العلوم. وأيضا الإنسان لا يبقى وقته فراغا، لا بد أن يشغل بمشاغل، وبعضهم ربما يكون عزوبيا فيقبل على الزواج فيأتيه مشاغل، المشاغل كثيرة. وربما الإنسان أيضا تأتيه مشاغل في يعني إلى بلده، خاصة الإخوة الذين هم خارج اليمن، بل والذي في اليمن يرجع إلى قريته وبلده وانقطع عن طلب العلم. فالجد والاجتهاد يا إخوة، ولا سيما هذا العلم، علم الفرائض الذي أصبح يعني ماذا قليلا في المجتمع، علمه قليل في المجتمع، كما أيضا علم الفرائض يعتبر كما سيأتي ذكره أنه رفعه علم من علامات الساعة، رفعه علامة من علامة الساعة. وإن كان نحن في هذه الأيام ننظر ونعايش رفع هذا العلم، فلا يعطى المرأة ميراثها، ولا يعطى ربما الرجل الضعيف حقه، ولا الصغير حقه، فكأننا في آخر الزمان، بل نحن في آخر الزمان، بل وعلامات الساعة الصغرى قد وقعت كلها، إن لم نقول كلها جلها، وإن بقى منها الشيء اليسير الذي يصاحب علامة الساعة الكبرى، وإلا جميع أشراط أو كلها أو جلها قد وقعت، وما تبقى إلا علامة الساعة الكبرى، وأولها خروج المهدي، خروج المهدي، ثم ينزل يخرج الدجال في زمن المهدي، ثم عيسى في زمن المهدي، وتتابع كما قال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني من حيث أبي هريرة: تتابع كما تتابع الخرزة العقد من خرجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المسبحة إذا قطعت سقطت الأولى بعد الأخرى. فما أحوج الناس لهذا العلم، وأكثر ما يسأل الناس في هذا العلم، علم العقيدة أمر مهم، بل أول ما يدرس الإنسان ما حفظ القرآن وحفظ المتون وحفظ المتون العقيدة ودراستها أهم من دراسة النحو، وأهم من دراسة الفرائض العقيدة. ثم بعد ذلك عندما يتمكن في العقيدة ومعرفة أصول أهل السنة حتى لا يقع في الابتداع ولا يقع في المخالفة لمنهج السلف، فيبدأ بهذا العلم، العلم العقيدة، ثم يبدأ بالأهم فالأهم. ومن الأهم أيضا أو من المهم دراسة علم الفرائض، لأنه إحياء بشعيرة من شعائر الله الذي أصبح في زماننا هذا قليل ما يحكم به وينفذ به. فإن شاء الله ندخل في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل علم الفرائض. علم الفرائض من العلوم الشرعية ومعنى الشرعية أي من الكتاب والسنة، علمها من الكتاب والسنة، وهما المصدران الأساسيان لهما أو له، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر أيضا تابع المقدمة من استمداده. علم الفرائض من العلوم الشرعية التي لها شرف عظيم عند الله عز وجل، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكفل بنفسه في تبيينها أشد البيان، ولم يوكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بخلاف بقية الأحكام التي جاءت مجملة وبينتها السنة كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأحكام الشرعية. وقولنا الأحكام التي جاءت بها مجملة كما هو معروف في كتب الأصول وعلم الأصول، مما يدل أيضا على أن العلوم متقاربة ومتداخلة. وقبل أن يبدأ الإنسان في بداية الاجتهاد أو يبدأ في اجتهاده في العلوم، لا بد أن يكون عنده مقدمات للعلوم، مقدمة في علم الحديث، مقدمة في علم الأصول، مقدمة في علم اللغة. التي جاءت مجملة بينت السنة، فالله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هذا لفظ مجمل يقابله البيان كما يقف عند الأصول، كما يقال عام وخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين. فمعنى مجملة أي مبهمة. أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بينت السنة كما جاءت بالآية الكثيرة في بيان أوقات الصلوات الخمس، وجاء وأيضا بيان ما يقال في الركوع والسجود وإلى غير ذلك من التكبير إلى التسليم، بينت السنة. فهذا معنى قولهم مجمل، أقيموا الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، يحتاج إلى بيان كيف نقيم الصلاة. فلا يستطيع الإنسان أن يعمل باللفظ المجمل، ربما يقع في الابتداع، بل لا شك. يقول الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، ويروح يصلي على ما كان عليه جده الذي كان ما يعرف يصلي، أو جدته التي ما كانت تعرف تصلي ولا تقرأ الفاتحة، فلا بد يطلب البيان. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لفظ مجمل بينت السنة، بينت أوقاتها وأقوالها وأفعالها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله صلوا كما رأيتمني أصلي إلى غير ذلك كما تعلمون، كالصلاة والزكاة والحج، ولله على الناس حج البيت، كيف تحج؟ بينت السنة من بداية إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات إلى انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من العمرة بالتحلل منها بعد طوافه وسعيه وحلقه، وبعد انتهائه أيضا من مناسك الحج إلى آخرها من انتهاء أعمال الحج المجموعة كلمة رذح في اليوم العاشر من رمي وذبح وحلق وطواف الإفاضة، ويتبقى أيضا 3 أيام في منى من الأفعال، بينت السنة وغيرها من الأحكام الشرعية التي جاءت مجملة، بخلاف علم الفرائض بينها الله عز وجل بنفسه بقوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد بينا نصيب كل ذي حق حقه، مما يدل على شرف هذا العلم ومكانته عند الله، ولما في هذا العلم من إيصال الحقوق إلى ذويها، ومن باب أيضا نصرة المظلوم. ثم جعل الله كما بينها الله عز وجل ولم يوكل محتجينها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. قلنا ثم جعل الله سبحانه وتعالى رفع هذه الفريضة علم من أعلام الساعة، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن وساق بسنده عن نسير ابن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجراء، أي ما عنده قيلولة، ما في عند ما يقيل، أي كما قلنا ما له شأن ولا شغل إلا هذا كما ذكرنا في الحاشية، إلا هجراء إلا، وإذا هذا اللفظ أي ما معه إلا فعل هذا، ما عنده يعني ماذا هجراء أي لا عنده قيلولة إلا فعل ذلك، يعني كلام يعتبر منفصل. ثم قال: يا عبد الله ابن مسعود، ويقول الرجل هذا، جاءت الساعة، جاءت ريح حمراء، قال: قامت الساعة، كما يحصل من بعض الناس، يحصل شيء قال: قامت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، عبد الله ابن مسعود كان مرجع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو عالم الصحابة ومن كبارهم، وكما تعرفون قصة عبد الله أو قصة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عندما رأى أصحابه مسجد الرصافة أولئك الذين جعلوا حلقا في المسجد، ورجل على رأسهم يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فرأهم عبد الله بن مسعود، فرأهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، فلم يقل شيء حتى انطلق إلى عبد الله بن مسعود والمرجع للصحابة، فقال: يا عبد الله بن مسعود، أو يا أبا عبد الرحمن، رأيت عجبا في المسجد، أو رأيت عجبا ليلة. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت حلقا في المسجد، وعلى رأسهم رجل يقول: هللوا 100، سبحوا 100، كبروا 100. قال: أما قلت لهم يعد سيئاتهم فإن الله قد ظن لهم حسناتهم؟ قال: أنتظر رأيك. قال: إذا رأيتم الغد فأخبرني. حتى رآه من الغد فأخبره. ثم جاء عبد الله بن مسعود فما شعروا إلا على رؤوسهم، فدخلت الهيبة في نفوسهم منه، أن المرجع للصحابة. فقال: ما هذا أيها الناس؟ إن آنية محمد لم تكسر وثيابه لم تبلى وصحابة متأثرون. أيها الناس، هل فقتم صحابة محمد علما أم جئتم ببدعة ظلما؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد الخير لم يدركه. قال الراوي: فرأيتهم جميعهم يقاتلون في النهروان مع الخوارج. فانظروا يا أخو، البدعة تجر البدعة، والمعصية تجر المعصية، كما قال ابن الزبير: إذا رأيت الرجل عنده حسنة فاعرف أنه عنده أخوات، وإذا رأيت عنده سيئة فاعلم عنده أخوات، أي سيئات. فيخشى من أصحاب البدع والضلالات عندما يخرج في بدعته أو إلى البدعة الذي دخل فيها، فإن هذه البدعة تفتح له أبواب. مثلا الحزبية عندهم يعتبر ركن من أركان الحزبية الكذب، وانظروا إلى هذا الباب، باب الكذب، ماذا يفتح على الناس؟ المعاصي والذنوب والإجرام، فيكفيهم من الحزبية الكذب. وإن كان نحن ما أخرجناهم يعني من دائرة أهل السنة، ما أخرجناهم بالكذب ولا بالحيل، قد يكذب كثير أو يعني كثير من الناس، وهي علامة من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الكذب كما حديث عبد الله بن عمرو. أخرجناهم لأنهم خالفوا أصل من أصول أهل السنة، وهو الفرقة وخلاف الجماعة والتحزب إلى غير ذلك مما يخرجون، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة لأنهم اتبع السنة والجماعة لزوم جماعة المسلمين، كما أيضا خالفوا من أصول أهل السنة، وهو الخروج على أولاة الأمر، وليس من عقيدة أهل السنة الخروج على أولاة الأمر. لهذا نقول دراسة العقيدة مهمة، وحفظ يعني ماذا متون العقيدة مهمة جدا، لا سيما العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية مهم في حفظها. نتعرف على أصول أهل السنة والجماعة. قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث. حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. الحديث. وها نحن نحتار في آخر الزمان، وكما تشاهدون وتلاحظون إذا كان في بلد الإيمان العلم والإيمان اليمن تجد أن قد هجر هذا العلم، وكثير من الناس ربما يحرم أخواته وبناته ربما هو حي، فما بالك في بعض الدول الذي ربما ما يعرف الأحكام الشرعية، فربما باب أولى. فبعض الناس ربما ما يعلم أن الله قسم المرأة في كتابه، مثل شخص كنا مسافرين من عمران إلى صعدة في سيارة، وبعدها تحدثنا حول الميراث وتكلمت أن المرأة لها ميراث، وإذا برجل بجانبي يقول وهل المرأة ترث؟ قلنا نعم الله عز وجل يقول القرآن. أنكر القرآن حتى قال لا مالي، حتى العوام الآخرون أنكروا عليه، يعني ما أدري أن في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، بل وقال فإن كنا نساء فإن كانت واحدة فلها النصف، إلى غير ذلك من الآيات. وبعضهم ربما يعرف أن لها نصيب، ولكن نسأل الله السلامة الجهل والكبر وطمع الدنيا يجعله ينكر، ربما لو استطاع أن يفعل مثل ما فعل اليهود يغطى على الآيات إذا قرأها لفعل، ويقول لأخته إذا طلبت الميراث تريد صلة أم إرث، فإن قال تريد صلة بمعنى لا طالبي بحقوقك وأنت أختنا حياك الله على ما يكون عندنا، ويصلها وفي آخر السنة يأتي لها بقدح من البر أو من محاصيل الزراعة كأنه تصدق عليها، وهي معها مئات الأقداح فيه وكأنه تصدق عليها، وإن قالت أريد حقي فأنت لختنا لختنا ولا نعرفك ولا نصرفك كما يقول عندنا، وربما يشارع في المحاكم ويحتال عليها، والمقسم فاجر معه ربما قسم وعطى الشيء اليسير إن أعطى وإلا مال معه، لأن هذا عرف عندهم، يقول لك ما ينتقل إلى الأجنبي، المرأة ربما تزوج إلى رجل آخر غير القرية، يقول لك ينتقل المال إلى أجنبي، شوف الكبر والعياذ بالله، بل إن استطاع أن ينكر نسبها أنكرها، كما أخبرني أحد الأخوة في قريته أن مرأة طلبت من إخوانها الميراث وأصرت على ذلك، فقالوا عندما رأى إصرارها على ما طلبت اجتمع الإخوان وجعلوا عريضة ورقة فيها كتبوا فيها أن هذه البنت ليست أختنا، وإنما أبونا وجد لقيطة في الشارع فرباها وليست في أختنا، وذهب إلى القاضي إلى شيخ القرية وختم عليها والشهود ختموا على ذلك، فأصبحت هذه البنت تبكي وتقول ما أريد المال، أنتم إخوتي أنا أختكم، قالوا لا نعرفك ولا نصرفك، وكانت تبكي المرأة، أنكروا ميراثها وأنكروا نسبها من باب أولى. انظروا إلى الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وكما قال الشوكاني رحمه الله وإنما حرموا بركة الأرض وقطرة السماء بسبب حرمان النساء، بسبب حرمان النساء، حتى لو وجد يعني حصل من الخير في أموالهم أو في أراضيهم فماذا حفظكم الله، فما فيها بركة، فما فيها بركة بسبب حرمان النساء والظلم ظلمات يوم القيامة. وكم من الحيل لا يسع الوقت والمقام أن نذكر لكم من المآسي التي يقع فيها الناس وكأنهم في جاهلية جهلاء، وكأن القرآن لم ينزل ولم يذكر هذه الفروض في كتابه، لكتابه سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
هذه أسئلة خارجية اتركوها. بل يعني ماذا ما نقول النساب ربما يحتال الرجل على أخيه، القوي يحتال على الضعيف، والكبير يحتال على الصغير. قال أنا اشتغلت مع أبي وأنا نميت التجارة وأنا صغير طفل صغير، والمال أصل مال الأب، فإن كان المال مال الأب ونماه الولد فهو المال مال الجميع وما له شيء فيه إلا أن يعطى راتبا. وربما يموت الأب فيقوم الأخ الأكبر بأخذ المال ويدعي أن المال ماله، أو يدعي بأنه تعب وهو يأكل ويشرب منه وينفق على أسرته وعلى أولاده منه، فهذا مقابل ما قام به من العمل. ربما ينفق الملايين على نفسه وأولاده وفي آخر المطاف يقول المال أنا نميته. بل ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتحلل من إخوانه. لو أعطي راتب 100,000 ربما ما يكفي، وهو المال تحت يده يأكل ويتصرف ويتصدق ويبني الأشياء الخاصة له، وفوق هذا يقول المال مالي، هذا من الظلم. فالمال مال الجميع، إن كان مال الأب نماه الأبناء فيكفيهم ما أكلوا وما صرفوا وما لبسوا وما أنفقوا وما ضيعوا. وينبغي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتحلل ما بقي من المال ويقسم لجميع الورثة. ومثل الرجل، إن كان الرجل يحتال على الرجل فما بالكم بالنساء والأطفال. رجل في صنعاء، وهذا تعتبر آية رأيتها بنفسي على الخط العام، الودي إلى ذمار من بداية حجيز هذه المناطق كلها، أخوان عندهم بيت على الخط العام، فقام الأخ الأكبر بقسمة البيت، فبدلا من أن يقسمه نصفين على الشارع يكون هذا له نصف وهذا له نصف على الشارع، فقسم لأخيه قسمين، جعل نصيبه على الخط العام الكبير هذا، وجعل القسم الآخر لأخيه على الخط الفرعي داخل. دارت الأيام وتوسع الشارع العام، فجاءت الدولة وكسرت كل المباني التي على الخط وأخذت نصيب هذا الرجل الذي كان نصيبه على الشارع، وأصبح نصيب أخيه على الشارع العام بشرة. وذاك أخرج آله يقاتل ويضارب، وأخذت الدولة المهم يعني في السجون. انظروا الظلم وعاقبة الظلم، أصبح ذاك على الخط العام وهذا أصبح لا خط عام ولا خط فرعي، وأصبح في السجون بسبب ظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا رأيت في شارع هائل الخط العام العماير، فأخبرني أحد الأخوة قال هذا العماير كلها ملك النساء على الخط العام، سبحان الله كيف، وأخوانهم في الخط الفرعي. قال كانوا قديما إذا قسموا التركة إن أعطوا النساء أعطوهم على السبيل، يأتي المسكين يأتي الفقير يأكل من أموال النساء مفتوح للكل، وأموالهم محصونة داخل محصنة. فلما جاء توسعت البلاد توسعت كذا وفتحت شوارع، أصبحت يعني على السبيل على الطريق العام، وأصبحت يعني مكاسب أكثر مما هي داخل. آية من آيات الله، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الإمام القرطبي بعد أن ذكر آيات المواريث من قوله تعالى، كم تحبون نجعل من الوقت؟ ساعة تعدون ها؟ هو طيب لو في ساعة ما شاء الله نقطع شوط ونحاول نترك الأشياء الجانبية إن شاء الله، بس إنما من باب الفائدة والعبرة في بعض الأشياء. ولو ينتهي الصبح 8 يبدأ 8 طيب، بس نخشى أنه يتلاعب مثل السنة الماضية واللي قبلها الوقت يعني. قال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر آيات المواريث من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، قال هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات. وزاد الإمام الشوكاني، لأني وجدت الإمام الشوكاني ينقل هذا الكلام وكان الكلام كلامه. لما رجعنا للأصول وجدناه كلام القرطبي، وإنما كلام الشوكاني زاد فيه وزاد الإمام الشوكاني حتى تفرق ما بينه. بعد نقله لكلام القرطبي فقال: لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض، أي كانت ركن من أركان الدين وعمدة من علم الأحكام. لما؟ قال: لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض، وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم فيه، كما تأتي إن شاء الله في آخر الكلام في ذكر ذلك. وفي صحيح مسلم عن نافع بن الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر رضي الله عنه على مكة، أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ قال: استخلفت ابن أبزة مولى لنا. لو قال ابن أبزة وسكت لسكت عمر، لكن لما قال مولى، ومن شروط الخلافة أن لا يكون مولى، يكون حر، خاصة الخلافة العامة، فهنا استغرب. قال: مولى؟ يقول عمر: مولى، جعلت على الناس أميرا عليهم. فقال عمر: استخلفت مولى؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: استخلفت مولى؟ قال: إنه، مباشرة رد عليه، فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأقره على استخلاف ابن أبزة بسبب العلم، فالعلم رفع في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم منزلة عظيمة، إذا كان الله عز وجل رفع من شأن الحيوانات بالعلم، فما بالكم بالذي قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فمن باب أولى، فمن تكريم الله للحيوان أن الله جعل صيد الكلب المعلم حلالا وصيد الكلب الغير معلم حراما، واعتبرها ميتة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحلت لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الآية. بل وتفاخر الهدهد على سليمان الذي آتاه الله ملكا لم يؤت أحدا من قبله ولا من بعده، وأنقذه الله عز وجل أيضا بالعلم، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. علم، فمكث غير بعيد. الآية: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال: أحط بما لم تحط به، ماذا ملكك؟ ملكك ما وصل إلى ما وصلت إليه. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سلطان وعلم. فأنقذه الله وأصبح هذا الهدهد خيرا لأهل اليمن، فجزاه الله عنا خير الجزاء. دعا بالدعوة الإسلام ونشر الإسلام بهذه الرسالة التي ذهب بها، وكان يعني ماذا؟ سببا من أسباب الخير في إسلام أهل اليمن. إذا كان الله رفع من شأن الحيوان بالعلم، فماذا الإنسان؟ فمن باب أولى. فعمر قال لما قال له ذلك، فقال: إن النبي أو إن الله يقول، أو كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا، قال: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع فيه آخرين. وقد افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفرائض بقوله: باب تعلم الفرائض. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن المنير: وإنما خص البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها، لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي، والخوض فيها بالظن لا انضباط له، بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن الرأي فيه مجالا والانضباط فيه ممكن غالبا. فالمقصود من هذا الكلام تعلموا قبل الظانين الذين يدخلون في العلوم بالظن الغير راجح الظن المرجوح. والظن وإن كان غالب مسائل الفقه ظنية كما يعرف الفقهاء في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة الظنية، ولكن المقصود بالظن الراجح هو الظن المحمود الذي هو يقوم على العلم والمعرفة، بخلاف العلم المذموم القائم على الجهل الذي ذمه الله عز وجل بقوله إن بعض الظن إثم. والمقصود بالظن أو بعض الظن، ولم يقل أيضا كل الظن، ما قال إن كل الظن إثم، قال بعض الظن، وهو الظن المذموم المبني على الجهل وعدم العلم والمعرفة. أما العلم أما الظن المبني على العلم والمعرفة المبني على الدليل من الكتاب والسنة، وظن على يعني ماذا وظن أو غلب على ظنك أنه هو الراجح وتقول بهذا القول، ربما يبنى على استنباط من آية أو من حديث، أما إذا كان نص فلا مجال فيه. ولكن بعض المسائل تحتاج إلى أن تأتي بالقواعد الأصولية من أجل تحقيق هذه المسألة، وتأتي بالأحكام الشرعية أو أدلة الأحكام الشرعية، منها القياس، تنظر الإجماعات، تنظر قول الصحابة، تنظر شرع ما قبلنا، تنظر الاستصحاب، تنظر الاستصلاح، تنظر المصالح المرسلة، وتبحث في المسألة حتى توفق إلى الصواب بإذن الله عز وجل. وغالب هذا العلم لا مجال للظن فيه إلا ظن راجح مأخوذ الكتاب والسنة. ما يأتي شخص يعني ماذا يقال رجل ترك ابنته، ترك بنت وترك عم، ما يصلح يقول البنت ما لها شيء أو البنت لها الربع، ما في مجال للظن فيها المذموم. وإن حكم شخص بخلاف ما جاء في السنة الكتاب والسنة أن البنت لها النصف، فإن كانت واحدة لها النصف ما عاد في مجال، والباقي العم عصبة. وما يضع هذا العلم ويقال بالرأي إلا إذا جهل الناس هذا العلم وتناسوا هذا العلم وبعدوا عن هذا العلم، ربما كل واحد يستلم من عنده فتوات باطلة وباطلة. فعلم الفرائض الغالب الحسام فيه لأن آية وحديث وإجماع، وبعض القياسات القوية التي تعرضها يعني ماذا القواعد العامة من قواعد العلم. ثم ذكر الإمام البخاري في هذا الباب حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولم يذكر كما لاحظتم الآن لم يذكر الإمام البخاري أحاديث خاصة في فضل الفرائض. وكثير من الفقهاء في كثير من الكتب يذكرون مقدمات في كتبهم يصدرونها بأحاديث، من قطع ميراثا قطع الله ميراثه إلى غير الأحاديث كما موجودة أيضا في الرائد، موجودة في علم الرائد في كتاب الرائد في علم الفرائض وفي العذب الفائض وفي غيرها من الكتب يصدرونها، وهي الحديث ضعيفة كلها ضعيفة كلها ضعيفة. وكنا قد علقنا على هذه الأحاديث وحققنا الكتاب أيضا ثم توقفت فيه بعد ذلك لأن رأيت ما هو أهل التحقيق حقا، فقلنا الرجل غير معروف وربما قد يكون رجل ينهج نهج غير نهج السنة ونرفع من شأنه، ولم يأتي بأبواب متكاملة في بعضها، فاستعنا بالله وشرعنا في تأليف هذا الكتاب. ومن قد درسنا عدة مرات ذلك الكتاب مع تعليق عليه وفي ملزمة قديمة لكن ما قد أكملنا، توقفنا فيها في أواخرها. ف فما أدري ليش الأخوة يتهيبون من تدريس هذا الكتاب، أعطينا فرصة سنة سنتين لكن تهيبوا. وهي إن شاء الله سهلة، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ينتهي الدرس إلا كل واحد يستعيد في تدريسه، وأنا ستوقف سنة سنتين ثلاث كمت، وإن شاء الله إجازات، إجازات جاهزة إن شاء الله لكل من درس الكتاب، نعطيه إجازة، إجازة تنفع بإذن الله عن أخذا من هذا الكتاب مباشرة يعتبر. قال الحافظ: وقيل وجه المناسبة لأن البخاري ما أتى بأحاديث خاصة بفضله وأتى بهذه العمومات. قال الحافظ رحمه الله: وقيل وجه المناسبة في هذا الحديث. إيش وجه المناسبة في علم الغرائض؟ قول عليه الصلاة والسلام: يأتيان هذا الحديث ياكم الظن فإن الظن كان حيث يستسوا ولا تحسوا ولا تباغضوا. إيش وجه المناسبة في هذا الباب؟ بين الحافظ وجه المناسبة. قال: وجه المناسبة في أن فيه إشارة إلى أن النهي العمل بالظن يتضمن الحث على العلم بالعمل، أنه يعني يعمل يتعلم هذا العلم، ولهذا هذا العلم حقيقة يحتاج بال يعني ماذا الغالب بالتلقي. فقد الإنسان يستفيد إذا قرأ بنفسه، لكن قد يقع في الغلط وفي الزلل، ولا سيما هذا العلم علم خطير يعتبر، لأنه يعني يترتب على أموال الناس، والناس إياكم تقربوا أموالهم إلا الأموال. ربما لو أخطأت في مسألة خطيرة في مسائل الفروج ربما أمر سهل عندهم قد يتداركوها وقد إلى غير ذلك، لكن تقول ما لك شيء وطلع له شيء ربما يخرجك من الدين، ربما يحطم طريق سنة يعني ماذا دعوتك، هؤلاء الكذابين هؤلاء النصابين، وحطم دعوتك في القرية، أو قلت يعني ماذا لك شيء وفرح وأخذ المال وأخذ تصرف تحلو مشاريع وبعد عرف أن ما له شيء فذهبت الأموال، قاموا عليك الفريق الثاني. انتبه، هذا علم يأخذ بالتلقي، يأخذ بالتلقي، وإن كانوا في السلف كانوا يأخذونه في علم شار من غير هذه المقدمات ومن غير يعني الخلافات والأقوال يأخذون راجح. ونحن الحمد لله قد اختصرنا هذا الكتاب، والاختصار والمختصر جاهز، ما في إلا إذن لهم بالطبع، قد اختصرنا هذا الكتاب أتينا بالراجح فيه، ولكن أخرته بسبب قلنا خلي ينتشر هذا الكتاب قليلا وتنتهي بالطبعة حتى تطبع الطبعة الأخرى، فما طبعت الطبعة الأخيرة. بعض الأخوة يسألون عن الطبعة، ما قد طبعت لأني أردت يعني نطبعه، لكن الناشر قال تبقت نسخ، وهذا اللي جعلنا ندرسه حتى تنتهي نسخ، وما سنة الطبعة اللي بعدها إلا أن نقول مثلا ماذا ورقة طبية والأخطاء هي قليلة، هي معلة يعني ماذا جائزة، لكن ربما نؤخرها قليلا، نؤخر الطبعة هذه القادمة قليلا، ربما تأخر حتى سنة أو أكثر، بسبب ربما إذا عزمنا على تشكيلها حتى تكون طبعة إلى دهر إن شاء الله تكون مشكلة، حتى الكلام الذي يعني غير الآية والحديث إن شاء الله. نحن محاجم على هذا، سننظر إن شاء الله ونستخير الله. قال: إلى أن النهي عن العمل بالظن يتضمن الحث على العمل بالعلم، وذلك فرع تعلمه. فالإنسان لما نقول له تعلم لابد أن يكون عندك على العلم، فلابد من تعلم، من تعلم هذا العلم، الاستنباط طيب، استنباط طيب. قال: وعلم الفرائض يؤخذ غالبا بطريق العلم. وقال الكوماني رحمه الله: يحتمل أيضا، أتى احتمال لما أتى البخاري، أو البخاري عندما افتتح بهذا الحديث بقول عقبة، قال: يحتمل أن يقال لما كان في الحديث وكونوا عباد الله إخوانا، يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارد من غيره. أولا المؤمنون إخوة، فأنت عندما تتعلم هذا العلم وتفتي الناس بالعلم وتخرج حقوق المساكين وحقوق الأيتام وحقوق الأرامل وحقوق الضعفاء، هذا أن تنصر إخوانك، كونوا عباد الله إخوانه، وهذه من الأخوة، أنك لا تظلمه ولا تحقره ولا تسلمه إلى غير ذلك من حقوق المسلم على المسلم، ولا تظلمه، والظلم عام، فربما مفتي من مفتينكم ظالم بعدم قسمة التركة قسمة شرعية، أو ميالانه مع من أعطى الزيادة أو أعطاه يعني ماذا حقه، ونسأل الله السلام والعفو العافية. فأما بالنسبة لأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تعلم الفرائض فلم يثبت فيه حديث صحيح أي خاص. ولهذا عدل الإمام البخاري رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله تعالى عنها إلى قول عقبة ولهذا عدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنها إلى قول عقبة بن عامر بقوله لنذكر تعلموا قبل ماذا؟ قبل الظن. تعلموا قبل الظن. نعم. وحديث أبي هريرة واعلم. وليس معنى هذا أنه ما في هناك أحاديث خاصة أن علم الفرض هذا مهمل. لا. فقلنا واعلم أن ما ورد في علمي في فضل العلم عموما سواء كان من الكتاب أو السنة أو الآثار يتناول هذا الفن تناولا أوليا لعموم حاجة الناس إليه في كل الأوقات. كل ما جاء في فضل العلم علم الفرائض داخل فيه. لو أتينا بفضل العلم لا أخذ منا الوقت الطويل وعلم الفرائض من المقدمة أو من العلوم المتقدمة في هذا العلم. فإذا قال السيوطي رحمه الله تعالى علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى وعلم الأنساب وعلم الحساب. لهذا كما سأتي في تعريف علم الفرائض عندما يعرفون بعض يعرف علم الفرائض بقوله هو علم الحساب وفقه ماذا هو يعني الفقه معرفة الحساب وفقهها كما سأتي هنا قال ناتي بس على قول الراجح معرفة الورثة سيامه على قولها فما يضم إليه من فقه المواريث وما يضم إلى حسابها فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. يعني بمعنى هذا أن علم الفرائض عبارة عن فقه وحساب. وربما كان حتى بعض المتقدمين قد يهمل علم الحساب وربما يفتي في المسألة يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ثم يقول لا وذهب إلى المقسم اقسمه وذهب إلى المقسم يقسمه. لكن نحن ما نريد هذا الحال أو نبقى على هذا الحال بل تفتي وتقسمه إن شاء الله تفتي في المسألة وتقسمه وإن شاء الله أيضا نشير إلى ذلك على بعض الأخوة ربما ما درس الحساب أو مقصر في علم الحساب وإن كان ما هو بالحساب المعقد مثلا معرفة القسمة والضرب والجمع أشياء يسيرة ولكن مع هذا إن كان إخواننا يحتاجون علم الحساب فمن اليوم يبدأ تدريس علم الحساب حتى ما وصل إلى علم الحساب إلا وقد عندك مقدمة. فإن شاء الله إذا أحد يريد علم الحساب يعني ماذا يخبر الأخ المسؤول حد يريد علم دراسة علم الحساب يا أخوة ما شاء الله كلكم رياضيين إذا ما يحتاج إذا في مجموعة نخبر الله أو نخبر الأخ أبا حمزة ماذا أو يعني أبو حمزة تقريبا الحمدي أبو أشرف الحمزي هو عنده رسالة في حساب الفرائض خاصة وإن شاء الله يدرسها فإن حبيته نخبره إن شاء الله. أما الفتوى فلمعرفة الحكم في مقدار ميراث كل واحد ومن يحجب ومن لا يحجب واختلاف العلماء في ذلك وفي الوارثين. هذا يحتاج إلى معرفة المسائل الفقهية في هذه المسألة اختلاف أهل العلم ومعرفة الحاجب والمحجوب وصاحب العصبة ومن يقدم ومن يؤخر إلى غير ذلك. فهذا يحتاج إلى معرفة أو دراسة ذلك ما يترتب عليه الأحكام الفقهية في ذلك. وأما الأنساب فلمعرفة محل كل واحد مما يسأل عنه في نسبه إلى الميت. هذا ماذا يكون؟ قال هذا ابن الميت، هذا أخ الميت، هذا يعني ماذا ابن أخيه الشقيق، هذا ابن أخيه لأبيه، هذا أبو أبيه، هذا عمه يعني أبعد لكذا كذا، لأن يرث العم الأبعد. ولو كان بينك وبينه خمسة جدود ستة جدود يرث يرث وإن كان لبعده، فتعرف ماذا نسبه لهذا الميت. بل حتى معرفة الأنساب يوصلك إلى صلة أرحامك، اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، تعرف هذا ابن عم أبيك، هذا ابن عم كذا، هذا كذا كذا، رحمه هذا رحمه. فلا بد الإنسان إذا قدم على هذا العلم أن يعرف الأنساب، خاصة معرفة الأنساب مهمة جدا في توريث ذوي الأرحام. توريث ذوي الأرحام تنزل كل واحد منزلة، الأم منزلة الخال منزلة الأم، العم منزلة الأب، وهكذا أم الأم أو أبو الأم منزلة الأم، يعني جدة ثم الأم، وهكذا تنزيلات مهمة جدا، خاصة ستعرف قيمة الأنساب في باب ذوي الأرحام. وأما الحساب لتصحيح المسائل وقسمة التركات، عندما تأتي بالمسألة وتقوم أيضا بقسمتها، والمسألة من كذا ومصحها كذا ونصيب كل واحد من التركة كذا، فعلم متكامل، فهو علم الحساب وعلم يعني ماذا فقه وحساب. وعلقنا هنا في الحاشية، وإن شاء الله قد يكون الاكتفاء بها من الوقت الطارد، عندما قلنا وأما الأنساب فلمعرفة محل كل واحد ممن يسأل عنه في نسبه إلى الميت، كما في المأمونية وغيرها. نسأل ما نقرأ هذه الكلمة، كما في المأمونية وغيرها. انظروا التعليق، ما يحتاجنا يعني نشرح الموجود، نقرأ ما في الحاشية. قلنا هنا وتلقب بالمأمونية نسبة إلى أبي العباس المأمون بن الرشيد، وهو عبد الله بن هارون ابن هارون الرشيد ابن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، تابع خلفاء بني العباس بالعراق. فأراد المأمون أن يولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة، فاستحضره، فلما دخل على المأمون امتحنه، أي اختبره على عدد الخلفاء، يريد أن يوليه، فأراد أن يختبره. وكان الخلفاء إذا اختبروا الولاة أو اختبروا الحكام والقضاء يختبرون في الفرائض، يختبرون في الفرائض. وكان صغير السن، وبحضرته المأمون القضاء وكبار السن والأمراء، وأحضر هذا يحيى بن أكثم بين القضاء وبين الأمراء، فأراد أن يختبر، يريد أن يولي لما اشتهر عنه من العلم والخير، فأراد أن يولي قضاء البصرة. فسألوا في مسألة في الفرائض، فانظروا إلى المسألة هذه. فلما دخل على المأمون امتحنه على عادة الخلفاء في امتحان العمال، في امتحان القضاء والعمال والأمراء بالفرائض، فقال له ما تقول في أبوين وابنتين لن تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت؟ يعني شوف أبهم السؤال، انظروا إلى اللغز في السؤال، ما قال له هلك هالك، ولا قال له هلكت هالكة. بعض الناس يقول يا أخي ليش تقول هالك يا أخي، ما تروح هالك يعني مهلوس كذا. نقول الله عز وجل يقول إن هلك، هذا في القرآن الكريم. فهنا سر السؤال أنه ما قال له هلك هالك ولا هلكت هالكة، يعني ما مات ميت ولا مات ميتة، لأنه لو قال هلكت أو هلك عرف الإجابة مباشرة. قال ما تقول في أبوين، يعني مات ميت، مات ميت مبهم، يعني بمعنى ترك أبوين أبو أم وابنتين. قال ما تقول في أبوين وابنتين، ما حدث من الميت، ما تقول في أبوين يعني أبو أم وابنتين ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت؟ يعني ماتت هذه البنت، تركت أختها وتركت جدها وجدتها، تمام؟ فهنا يحيى بن أكثم من ذكائه قال من الميت، ذكر أو أنثى؟ ذكر أنثى الميت، لأنه لو كان الميت ذكر فيكون ترك من أباه وأمه وبنته، تمام، وبنتي. فماتت إحدى البنات تكون تركت من أختها وأم أمها وأبو أبيها، فالأم النصف، البنت النصف، والأم السدس، والباقي للأب، يعني لجدها، لجدها أبو أبيها. إذن كل ورثة. وإن كان الميت أنثى فيكون تركت أباها وأمها وبنتيها، ماتت إحدى البنات فيكون تركت أختها وأمها وأم أمها وأبو أمها وأبو الأم من ذوي الأرحام يرث. فالبنت النص ولا الجدة السدس صار نص وسدس ثلثين، أصبح ثلثان، تبقى ثلث يرجع مباشرة يرد على الورثة ردا. تنظروا فيما السؤال، فقال من الميت؟ فعرف المأمون أنه عرف لغز السؤال أو سر السؤال لما قال من الميت. فقال هنا فقال يحيى بن فقال يحيى يا أمير المؤمنين، على أن الميت الذي ترك أبويه وابنتيه ذكر أم أنثى؟ ذكر أم أنثى؟ عرف. فعلم المأمون أنه عرف المسألة. واضح؟ حد ما وضح له؟ ما نستخدم الدرس إلا قد وضحت، ما في درس مرة أخرى، انتبه. ما واضح؟ ما اللي مفتهم له؟ اللهم فشل. فعلم المأمون أنه عرف المسألة، عرف المسألة، فكتب له عهده وولى. فانظروا معرفة الأنساب، تعرف أن هذا أبو الميت، أم الميت، الميت من يكون له، وستعرفون قيمة علم الأنساب في دراسة ذوي الأرحام كما سيأتي، حتى ربما تلتبس عليكم في بعض الأمور، لكن قد جعلنا جدولا إن شاء الله يرجع له أصل في هذا الباب. واضح إن شاء الله. الأسئلة الخارجية نحاول نتركها، لو ندرس في السطح، السطح يا أخوة شمس، قد مرة عملنا درس صغير ما في ميكروفون ومكان ضيق، أما الشمس خلاص إذا كان في سطح يعني زنجة وكذا كان طيب فعلا لأنه هادئ ونظيف، أما النظافة صعيب وهذا، لكن الشمس شديدة. نجيب على هذه السؤالين أول وآخر، سنة خارجية نتركها. ما هي أصول أهل السنة والجماعة التي يحزب يبتدع؟ نحن لا نخرج أحد من أهل السنة والجماعة إلا إذا ترك أصل من أصول أهل السنة. نحن أخرجنا الأخوة المسلمين وأصحاب الجمعيات وغيرهم بسبب أنهم أولا يعني ماذا، طلبوا الفرقة وتركوا الجماعة، أيضا أنهم عندما يعني ماذا الخروج على أولاة الأمر، ما من دعوة من الدعوات إلا وفيها الخروج، كما قال أحد السلف ما من جماعة ترى يعني ماذا تخرج إلا ترى السيف. فالآن جماعة الأخوة المسلمين معهم دولة غير الدولة، معهم أمير عام، وهذا الأمير يطاع أكثر من علي عبد الله صالح، بل مقدم، وهذا الأمير عنده أمراء وعنده يعتبر وزراء بس باسم مسؤول، مسؤول ثقافي، مسؤول اجتماعي، مسؤول إعلامي، مسؤول هو يعتبر كالوزير عنده، وكل واحد عنده فروع دولة في دولة. وأنتم تعرفون عقل أهل السنة والجماعة ألا يرى الخروج لا يرى السيف على الولاة الأمر، ولا يشنعون من المنابر على من المنابر وغير ذلك من أصول أهل السنة. فهم إذا خرفوا أصل ترى أنها بعد ذلك مثل الخرجة، أصل يتبع أصل، أصل يتبع أصل، وأصبحوا بعد ذلك من أصولهم يعني ماذا التنكر لأهل الخير، كما قال أحد السلف من علامة البدع الواقعة في أهل الأثر إلى غير ذلك، ستعرفوها في دراسة أصول أهل السنة. هل تنصح بحفظ متن من هذه الفن؟ وما أحسن متن وما الطريقة المثلى في ضبط هذا الفن؟ قبل ذلك أنا أنبه عليك المهم جدا، جزاك الله خير نبهتني، من شروط الدرس حفظ الآيات، وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية والآية اللي بعدها آية ثانية، ثلاث آيات كما سيأتي إن شاء الله، كل آية الفرائض ثلاث آيات، وإن كان هي تعتبر صفحة أو صفحتين لكن تعتبر آيتين، يعني آيتان في بداية السورة وآخر آية آية الكلالة، هذه مهمة في حفظها. إذا أردت أن تتقن ما حفظ متون من المتون، إما الرحبية، تفضل الرحبية أو البرهانية، وإن كان الرحبية هي على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي، ونحن أتينا بهذا الكتاب يعني ألفنا هذا الكتاب عن المذاهب الأربعة تعتبر. وأنا كنت أريد أن أضيف يعني ماذا الفائض في علم الفرائض على المذاهب الأربعة. ثم بعد ذلك يعني ماذا بدأ لي أن أترك كلمة المذاهب الأربعة، لأنه ربما في بعض المسائل قد تتخلف وهو نادر، فربما يلزمني بإلزام، لكن الحمد لله من خلال ما ستنظرون من يعني ماذا ترجيح المسائل يعني ماذا تجدون المذاهب الأربعة غالبا فيها والترجيح. فنشترط حفظ متن المتون سواء كان الرحابية أو البروهني، الرحابية أزلس أيضا فيها، ومع حفظ الآيات. وربما أختبركم وكل واحد إن شاء الله يسمع مع صاحبه، فإذا أتقنتم إن شاء الله الرحابية حفظا والآيات فهو نصف فهمك لعلم الفرائض. إذا فهمت الآيات والمعنى الأبيات فهو نصف فهمك لعلم الفرائض. لهذا نقول إن شاء الله حاولوا أنكم تركزوا على هذا الأمر. قال لم أفهم آخر الكلام أي السؤال الخليفة، استحيت أن أرفع يدي. لا ينال العلم مستحيل ولا متكبر. أنا لو قمت الآن أصلح يا أخي، ربما تستحي من أخيك، ارفع يدك وقل أنا ما فهم لي. هذا هو العلم والتواضع في العلم، لا ينال العلم مستحيل ولا متكبر. شو ربما فاتك العلم فماذا حذرك الله. فأنا أقول يعني ما أريد أقوم من الدرس إلا والكل فهم، اللي ما فهم يقول ما فهم يقول أو بين لي، ما في شيء. واخطأ أيضا، إذا أعطتك مسألة حاول أنك تأسف أنا أخطأ عندي سهل، أفضل من أن يعني يأخذك الكبر وتروح تفتي الناس في المسألة وتقع في الحرج، أو تقول للسائل تعال عفوا كم رقمك، رقم حقت صلبي ما أدري فين راح، أو كان هنا وراح، لا ما هذا راح راح انتبه، سؤالك ويفتاك في علم الفرائض أمر مهم. يعني يعني قلنا فهم السؤال ولفظ السؤال. سأل المأمون يحيى بن أكثم عن أبوين وابنتين، يعني الآن موجودين أب وأم وماذا، وعن أيضا ابنتين ماتت إحدى البنات، فتركت من أختها، تركت إيش أختها، وتركت جدها وجدتها. بس هذا الجد والجدة من طريق من؟ أبيها أو من طريق أمها؟ إن كان عن طريق أبيها فهذه جدتها أم أبيها، وهذا جدها أبو أبيها، فكلهم ورثة، البنت النصف والجدة السدس والجدة الباقي، والجدة الباقي فرضا وتعصيبا. ولو كانت أمها أم الميتة أنثى، يعني أمها ليس أبوها الميت، فيكون تركت من تركت أختها الميتة، تركت من أختها، وتركت جدتها وجدها. جدتها تكون من أم إيش؟ أم أمها. السائل هو في الجهاد ولا في الجهاد؟ لا نحرجه عشان نسمع الأصوات. فالجدة هذه جدة أم أمها ولا أم يعني ماذا؟ أم أمها ولا أم الأم واردة جدة. جدة عموما أم الأم، أم الأب، أم أب الأب ترث السدس مطلقا. وتبقى هذا الجد. فإن كان الميت أنثى يعني الأم البنت تركت أمها الميتة، أمها الأولى ميتة، فيكون يعني ماذا الميتة الثانية تركت أختها وأم أمها وأبو أمها، وأبو الأم من ذوي الأرحام مارث. شو كيف معرفة الأنساب؟ أما أنك تقول كل ما في يعني ماذا كرم في هذا الباب، كل واحد يقطع حفرة واضح، وإذا ما واضح يمسك واحد من أخوه ويجلس وياه حتى يفهم. ها الله يعني نكتفي بهذا القدر والله يعني.